اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم في القواعد العامة لإثارة الأهواء والميول لدى الناس في باب الخطابة. ذكرنا من هذه القواعد الاعتقاد بصحة ما يدعو إليه، المشاركة الوجدانية، النفوذ اللي هي قوة الشخصية، اللذة والألم. القاعدة الخامسة الغرائز، اللي هي ممكن نقول عليها إثارة ما في مكنون الفطرة من معاني. فيقول وقد عرف الغرائز بعض علماء النفس الغريزة بأنها ميل فطري في النفس يدفع الإنسان لأن يسلك مسلكا خالصا خاصا أو لتصدر عنه حركات مؤتلفة. فالغريزة سلوك فطري يكون من غير خبرة سابقة، وده أمر يعني مش محتاج إن احنا نبرهن عليه. فهذه الفطرة الموجودة في بني آدم، في الأم وفي الأب، في حتى في الحيوانات تصنع أشياء من غير إيه؟ من غير تعليم، من غير تعليم. وأعظم ما فطرنا عليه هو توحيد الله تبارك وتعالى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. كل مولود يولد على الفطرة. ولكن هذه أعظم، كما قلنا، أعظم شيء فطرنا الله عز وجل عليه. وهذه الفطر أو هذه الغرائز كثيرة. يذكر منها الشيخ غريزة الهرب. غريزة الهرب، أما الإنسان يكون خائف من شيء يهرب يجري. وهذه حتى كانت في نبي الله موسى، يعني. ولذلك أما نيجي نتكلم عن خوف هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، كان خوفا فطريا طبيعيا، سميه فطريا سميه طبيعيا. غريزة الهرب، غريزة المقاتلة، محبة القتال. المقصود ان هذه الغرائز الأبوة والأموة والأمومة، هذه الغرائز يستطيع الخطيب ان يستحضرها من قلوب المستمعين. فهذه إحدى الخطب يذكرها الشيخ عن علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما دعا جيشه إلى قتال مخالفين، حيثير عندهم حفيظة القتال وحفيظة الغضب أكثر من غريزة ترتكز في هذا المشهد القادم بين أيدينا. عندما دعا جيشه إلى قتال مخالفيه بعد أن قتلوا عامله على الأنبار، فقد خطب خطبة كلها إثارة لتلك الغريزة، وجاء في تلك الخطبة: هذا أخو غامض قد بلغت خيله الأنبار، المعتدي يعني، وقتل حسان البكري العامل على الأنبار،
وأزال خيلكم عن مسالحها، يعني عن مواقعها أو عن ثغورها، وقتل منكم رجالا صالحين. يبدأ في إيه؟ في إثارة الإيه؟ الغريزة. وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع حجلها، الحجل الخلخال، وقلبها السوار، ورعاثها القرد، ثم انصرفوا وافرين. ما نال رجلا منهم كلم، محدش فيهم ايه انجرح، ولا اريق لهم دم. فلو ان رجلا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان به ملوما، بل كان عندي جديرا. فوعجبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم، فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون ويعصى الله وترضون. فهذه نوع من أنواع الإيه؟ إثارة الفطرة اللي موجودة في الإيه؟ في الداخل، محبة القتال، الغضب، الانتقام للحق، الدفاع عن الأعراض والحلفاء أو غير ذلك. فهذه إحدى الأمور التي تثار بها أو يثار بها المستمع. أيضا خلاف أو القاعدة السادسة لقضية إثارة الأهواء والميول، بواعث الانتباه. بواعث الانتباه، وهذه النقطة مهمة جدا. لماذا؟ حتى أستطيع أن أشغل معي السامع ولا أفقده داخل الميدان الذي أتكلم فيه. فأنا أتكلم في ميدان، قد يكون ميدان قتال، قد يكون الميدان ميدان حب، قد يكون الميدان ميدان صدقة، أي موضوع. فأنا أريد أن يكون معي في هذا الميدان على الدوام. فيقول بواعث الانتباه، هناك أشياء تجعل المستمع ينتبه، منها الجدة والغرابة والتغيير. الجدة هي الطريقة، جدد بيض في وسط هذه الجبال، جدد بيض طرائق، يعني طرائق أو طرق بيض، وأخرى وغرابيب إيه؟ سود في سورة فاطر. الجدة الطريقة، ولذلك يقول الطريقة ومن الجدة أن ينوع الخطيب أسلوبه، فأحيانا يأتي بكلامه في صورة الاستفهام، القرآن أتى في مواضع منه في صورة الإيه؟ الاستفهام للانتباه، أإله مع الله. هذه الكلمة تجعل المستمع ينتبه. لماذا؟ فالخطيب مثلا يقف على المنبر فيقول لماذا حدث هذا، فيسترعي ذلك انتباهك ويسترعي ذلك إحساسك وتعطيه قلبك قبل عقلك. فيقول: فأحيانا يأتي بكلامي في صورة الاستفهام، وأخرى في صورة تقرير، وثالثة في صورة طلب. يعني ينوع في الإيه؟ في الأسلوب، في الطريقة، ما تبقاش طريقة إيه؟ واحدة. ولذلك يعني يعين جزءا آخر في الأسلوب ويقول وهكذا، وأن يغير في الصوت، فلا يصح الاستمرار طويلا على وتيرة واحدة. يعني في بعض الأحيان، وخصوصا أخونا المبتدئ في الخطابة ويكون عنده حماس، فيبدأ الخطبة من أولها إلى آخرها بصوت الإيش؟ مرتفع، لغاية ما المستمعين يعني يحدث عندهم الملل، كما قلت أعصابهم تبتدي تفلت. فالإنسان لابد أن يرتفع عند الارتفاع وينخفض عند الايه؟ الانخفاض، فلا يكون على وتيرة واحدة. وفي بعض الأحيان يكون الخطيب مثلا يعني ما يعني منخفض الصوت، فيجعل من حوله إن لم يكن الموضوع يعني قويا وهو ذو قوة، يجعل الموضوع أو يجعل المستمعين يذهبون منه في أبعاد كثيرة وفي أمور شتى. فينبغي التنبيه بالصوت في بعض الأحيان، أرتفع بدون مبالغة وأخفض أيضا بدون إيه؟ مبالغة، ولكن بمراعاة حال الميدان الذي أتكلم فيه ومراعاة حال السامعين. يقول: الجدة الطريقة والغرابة والتغيير. طبعا يعني يقصد بالغرابة أن يضرب الأمثال الغريبة. وهنا نود أن ننبه، يعني إذا كنا يتكلم عن الغرابة، فالغرابة قد لا تأتي في بعض الأحيان بخير بالنسبة للخطيب، فلابد أن يحدثهم بما يعرفون، وإلا صار يعني كما يقولون متفزلكا، وهو يروي الغرائب والعجائب لعله لا يقتنع به. وهذه طريقة الصوفية وغيرها. يعني إذا كان يتكلم عن الغرائب فلسنا بصدد أن نأتي بكل ما هو غريب ونلقيه على الإيه؟ على مسامع الحاضرين، لعل ذلك قد يؤذي الكثيرين بغرائبه فلا يفهم شيئا. فالإنسان دائما لا يغرب، ويأتي بالعبارات البسيطة الواضحة، ولا يأتي بالكلمات الغريبة، ولا يأتي بالحكايات العجيبة، ولكن يحاول أن يكون أيضا واقعيا. الجدة والغرابة والتغيير، فهذه تجعل من أو تجعل عند المستمع انتباها لما يقوله هذا الخطيب. أيضا من الأشياء التي تعطي المستمع انتباها التكرار والتوكيد، يكرر الشيء ويؤكده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الشيء ويؤكده في بعض الأحيان حتى يسكن قلب قلب المستمع. إن للتكرار والتوكيد أثرا كبيرا في إثارة الأهواء والميول، وإذا استعملها الخطيب بمهارة ودقة جذب السامعين إلى رأيه وأخذهم إلى ناحيته. هذه قواعد عامة في إثارة الأهواء والميول. هناك مواضيع مباشرة نستطيع أن نثير بها الأهواء والميول لدى الحاضرين وندخل إليه مباشرة، فالذي تكلمنا فيه قواعد عامة: صحة الاعتقاد، الشخصية، اللذة والألم إلى غير ذلك. ولكن هناك موضوعات نستطيع أن ندخل إليها مباشرة إلى مسامع الحاضرين لنجذبهم لنا. يقول تحت عنوان إثارة الأهواء نحو المراد مباشرة، يقول البغض والمحبة، البغض والمحبة. عندما أصل أو أريد أن أصل لقلوب الناس، يعني مثلا مرشح للرئاسة أريد أن يعتقد الناس فيه خيرا، فأجعل من موضوعي أسلوبا كي أحبب إليهم هذا الإيه المرشح أو هذا الرجل أو هذا العالم، وقد أريد أن أصل إليهم إلى أن يبغضوا، فماذا أفعل؟ يحدد لي بعض الإيه النقاط وممكن نستخدمها في موضوع المحبة وموضوع البغض. يقول فإذا كان غرض الخطيب تأليف القلوب وجمعها على محبة زعيم أو الالتفات حول قائد بين له، هيبين لهم إيش؟ ما تحل به من السجايا وما ابتاز به من المواهب، حسن مآثره، سابق خدماته، إخلاصه لهم، إخلاصه لهم. يقعد يحد يعني يعدد ما له من صفات جميلة تجعل القلوب تشتاق إلى مبايعته. فإذا أراد أن يوصلهم إلى بغض شخص ما يبين لهم ما طبع عليه من قبيح الخصال في لفظ نزيه وعبارات لائقة لا تخدش الناموس الاجتماعي. ودي مهمة، إن إذا أردت مثلا أن أبين عيب عند أحد الناس أو أريد يعني أن أصل بالمستمع إلى الابتعاد عنه، فلابد أن أكون لا يعني عندي لياقة في الألفاظ. عشان كده يقول وعبارة لائقة لا تخدش الناموس الاجتماعي ولا إقذاع فيها، ويبين أعماله السيئة وماضيه السيء. فهذه هذا موضوع مباشر أستطيع أن أنا أتكلم فيه إذا أردت أن أحبب الناس في زعيم ما أو أبغضهم في زعيم ما. أيضا موضوع آخر الرغبة والنفور من أمر، أريد أن أرغب في أمر أو أنفر من أمر. يضع لي أيضا عدة نقاط، إذا كان غرض الخطيب إثارة الرغبة في أمر من الأمور بيّن منافعه وثمرته التي تعود على الجماعة من الأخذ به. الأمور فيها أخوانا محتاجة يعني نقعد نبسط بس الوقت و يعني يحكمون. وصوره لهم صورة آخذة بنياط القلوب. طب أنا أريد أن أرغم مثل في الجنة، كيف أتكلم عن الجنة؟ أريد أن أصرف الناس عن النار، كيف أتكلم عن النار؟ هذه ببساطة اللي هي الرغبة والنفور من الإيه؟ من أمر إيه؟ ما أريد أن أتكلم عن العدل، كيف أتكلم عن العدل؟ أريد أن أبغض أو أمنع الناس أو أنفر الناس من الظلم، كيف أتكلم عن ذلك؟ يقول: ومن أبلغ الترغيب والتنفير ما جاء في خطبة الزعيم مصطفى كامل عن الاحتلال الأجنبي. وكان يعني نحن يعني إذا تحدثنا عن مصطفى كامل فكان يعتبر من يعني من أكثر الناس في ذلك الوقت اعتدالا وأقرب للحق من غيره، وأقرب للحق من إيه؟ من غيره. ده أسلوب إيش؟ تحبيب. يعني لو جئت أتكلم مثلا عن سعد الزغلول كيف أتكلم؟ يشوف يعني وهو في وسط الكلام أنا ألقي هذه الكلمة، أتكلم وأقول إن مصطفى كامل كان ذو صفة وطنية مخلصة يحب الإسلام، ولذلك عندما تأتي استشهادات في هذا الكتاب يعني نقرأ على مسامع حضراتكم جزءا إيه منها. ليه؟ لأن هذا الرجل له حق عليه بخلاف غيره من ممن ادعوا الوطنية. فيقول: ومن أبلغ الترغيب والتنفير ما جاء في خطبة الزعيم مصطفى كامل عن الاحتلال الأجنبي والدعوة لمقاومته، كيف رغب في المقاومة وكيف نفر من الاحتلال. كل احتلال أجنبي هو عار على الوطن وبنيه، والعار واجب أن يزول. ولست أقصد بهذا الكلام أن أسألكم إعلان ثورة دموية ضد محتل البلاد. عنده مسألة تقدير الإيه؟ المصالح والإيه؟ والمفاسد. لأن الخطيب لابد ألا يجعل كلامه يكون وبالا على السامعين، فإذا كان هناك إرادة مثلا لبيان تحفيز الهمم لشيء معين، لكن لابد أن تقنن هذه الهمم بشروط المصالح والإيه والمفاسد. وهذا أمر مهم جدا، إن إحنا ساعات نتكلم أو بعض الخطباء يتكلمون ويحمسون الناس بدون ضوابط، أو تغفل عنهم من إيه الضوابط. هو يتكلم في ضابط هو أعلم، إن كان على علم بالفقه والشريعة والواقع هو أعلم به إذا اعتبرناه مثلا ممن له في الشريعة أو كذا. فيقول: ولست أقصد بهذا الكلام أن أسألكم إعلان ثورة دموية ضد محتل البلاد، كلا ثم كلا، إن أقل الناس إدراكا لمصلحة مصر يعلم أنها منافية لكل ثورة، وإنما أسألكم أن تعملوا بكل الوسائل السلمية على استرداد الحقوق المسلوبة منكم، وأن تعملوا لأن تحكم البلاد بأبناء البلاد. نعم، إني أعلم أن الاحتلال قوي السلطة عظيم الهيبة شديد العقاب، وأن العمل ضده موجب للعذاب مسبب للفقر والفاقة، ولكن في الرضا بالاحتلال خيانة وعار، وفي العمل ضد الاحتلال الشرف والفخار. فيا ذوي النفوس الأبية ويا ذوي الضمائر الحية، اطلبوا الشرف ولو مع الفقر، اخدموا الوطن ولو اسقطت على رؤوسكم الصواعق. انظر كيف بيرغبهم في مواجهة الاحتلال الانجليزي انذاك، وكيف نفرهم من وجود هذا الاحتلال. هذه صورة من صور الرغبة والنفور من أمر. أيضا في الموضوع آخر الفرح والحزن، إذا أراد الخطيب إثارة دواعي الفرح في نفوس المخاطبين والإسهام معهم في أفراحهم، ذكر لهم ما في الأمر، ذكر لهم ما في الأمر الذي هو موضوع الخطبة من مزايا، وما يجنى منه من ثمرات، وما يكون له عليهم من العاقبة الحسنى. وإذا أراد أن يثير عواطف الأسى والشجن في نفوس سامعيه وأن يظهر في نفسه من الألم، ذكر لهم المحنة وآثارها في النفس وآلام وقعها. ومن أبلغ الخطب التي تثير الحزن في النفس خطبة للإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في رثاء أبي بكر الصديق، يقول: رحمك الله أبا بكر، إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع سره، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأحوطهم على رسول الله، أحسنهم صحبة، أكثرهم مناقب، أفضلهم سوابق، أرفعهم درجة، أقربهم وسيلة، أقربهم برسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وهديا ورحمة وفضلا، أشرفهم منزلة، أكرمهم عليه، إلى آخر ذلك. ماذا سيكون في النهاية؟ يقول: ولما انتهى من خطبته رضي الله عنه بكى الناس حتى علت أصواتهم كما ذكره الرواية. موضوع آخر، موضوع الأمل واليأس. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، وقضية الأمل أو بعث الأمل في النفوس هذه ينفرد بها خصائص من الدعاء، إنه هو يستطيع إنه في وسط هذه المحنة وهذه الكلوم التي تعيشها الأمة يستطيع أن يستنفر الأمل في قلوب المستمعين. وأنا يعني على العموم أحب أن أسمع دائما من يرفع همتي بالأمل ويشد عزائمي بالأمل، كما يقولون يعني البعض يرى الكوب نصفه ملآن والآخر يقول نصفه إيه فارغ، فنحن نود أن نوصل للناس النصف الإيه الملآن، أما أنظر إلى الكوب أقول أن نصفه إيه ملآن. لماذا؟ حتى أحيي الأمل في النفوس، لأن النفوس لا تعمل إلا تحت جو ومظلة من الأمل، فإذا دب اليأس في قلوب العباد يعني أحدث عندهم إحباطا وقل عملهم. لذلك حتى نحن نقول أن نحن دائما ما نرجو رحمة الله عز وجل ولا نيأس من روح الله عز وجل، لأن الإنسان إذا رجا عمل، وإذا يأس قنت وانخذل وكسل. فقضية الأمل كيف أصل بالمستمع إلى أن أجعله مملوءا بأمل، وأن الإسلام سيعود، وأن من واقع هذا المرض والبلاء الذي يعيشه المجتمع المسلم سينفجر الأمل وينفجر النصر، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. بل كنا نرى على حوائط بعض الأماكن يقولون أن المنحة تتولد من قلب الإيه؟ المحنة، وأن لكل ليل نهار. فالخطيب الماهر هو من يجدد الأمل في نفوس سامعيه ولا يجعلهم قانطين حتى وإن عظم البلاء وإن حوربنا من كل مكان. فالله عز وجل هو القادر على كل شيء. أتذكر قبل هذه الثورة عندما قتل من قتل، أحد إخواننا قتل على غرار حادثة إحدى الكنائس، وانفعل الإخوة انفعالا شديدا وكانوا يهاجمون المشائخ، والمشائخ يقولون اصبروا. فكنا نقول كيف نصبر على ذلك الأذى ونحن نرى إخوانا لنا يقتلون؟ فلا تجب إجابة، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الإيه؟ الجنة. ومع ذلك في وسط هذا الخضم من الآلام والأحزان التي كانت تعترينا نبض الأمل في قلوب بعض الناس فاستحكموا وقفتهم أمام هؤلاء الطغاة. فانفجر الفجر وما زال النور يسطع، لعله بإذن الله يصل إلى كل السماء، وكأني بقول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالإنسان لابد أن يجدد الأمل ويعلم أن الإسلام قادم لا محالة، هذا وعد، وعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتخلف أبدا. فالإنسان يعيش دائما بعقيدة الإيه؟ الأمل، حتى وهو في داخل الإيه؟ المحنة، حتى وهو في داخل الإيه؟ المحنة يعيش بالإيه؟ بالأمل، لأن الأمل هو الذي يجدد الدماء في العروق. في الحقيقة يقول ومن أبلغ الكلمات المحيية للأمل الباعثة له قول الخطيب الشاب الزعيم مصطفى كامل في إحدى خطبه، وتأمل هذه الخطبة: هناك فئة من المصريين لا أنكر إخلاص رجالها للوطن العزيز، ولكن أنكر عليهم اليأس الذي يتظاهرون به في كل وقت وفي كل مكان. فهم ما عملوا، وكلما سألتهم أجابوك: نحن يائسون من مستقبل الوطن، معتقدون بظلمة الأيام الآتية، كمن كان يقول إيه؟ الأيام اللي جاية إيه؟ فبالله كيف يستطيع طبيب أن يحكم على عليم بالشفاء قبل أن يفحص داءه ويعطيه الدواء، على أننا نرى الكثيرين من الأطباء لا ييأسون أبدا من شفاء المريض حتى في آخر لحظة من حياته. فكيف ييأس رجال من بني مصر من مستقبل البلاد؟ وهم إن كانوا قد خبروا داء مصر فليعلم الله وليعلم الناس أنهم إلى اليوم ما قدموا لها الدواء. كيف نيأس من المستقبل والمستقبل؟ انظر لهذه الكلمة الجميلة، لأن الإيمان هو الذي دايما يتكلم وهو الذي يعلو. يقول كيف نيأس من المستقبل والمستقبل بيد من؟ بيد الله وحده. وكثيرا ما تأتي الحوادث بخلاف المنتظر. صح صح، وبغير حساب. أكيد أكيد، من يحسب كل هذا؟ هذا المكان أغلق في يوم من الأيام في التسعينيات، وكنا يعني نبكي عليه، فمن الذي فتحه علينا؟ الله. وبأي حساب؟ ليس بحسابات أهل الأرض، ولكن بحسابات القادر سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه الملاحظة، يقول وقد يرى الخطيب أن الجماعة التي يخاطبها قد استولت عليها آمال بعيدة التحقق، متعسرة الوقوع أو متعذرة، وأن في الجري وراءها تركا لميدان العمل. هذه النقطة مهمة جدا، إن ممكن نعيش آمال وهمية، آمال لا تتفق مع حدود الواقع، فلابد للخطيب أن يراعي ذلك. يقول أن يبين لهم أن سبيل المجد ما كان عمليا لا خياليا. نحن لن نعيش في الخيال، نحن لا ننتظر أن تكون مصر غدا دولة إسلامية على مشهد الخلاف، لا، لن يكون ذلك بين يوم وإيه وليلة. فهذا أمل أعتبره أنا كاذب، ولكن الأمل الحقيقي أن مصر والبلاد المسلمة ستعود إلى الخلافة، ولكن بالعمل والجد والاجتهاد، وليس بالكلمات والخطب، ولكن نستوعب ما نحن فيه ونعيش بأمل لا يكون من واقع في خيال. يقول أن يبين لهم أن سبيل المجد ما كان عمليا لا خياليا، وأن التمسك بما هم آخذون به أقرب إلى الخيال. وقد يكون من الوسائل المجدية أن يبين المخاطر والمشاق التي تكتنف هذا المطلب، إن ممكن نحن نطلب شيء ما من الأمور بأمل عظيم، ولكن قد يكون هناك واقع فيه مخاطر عظيمة جدا إن إحنا لو سلكنا هذا المسلك. فالخطيب كما يقولون بلغة الفضائيات يعني رمانة أو رمانة الميزان، أو كما يقولون يعني، أو كإحنا بلغتنا نحن نقول أن يكون حكيما في التعامل مع مع الأحداث ومع الآمال. أيضا من القضايا التي ندخل بها مباشرة على قلوب السامعين في إثارة الأهواء الغضب والخوف. قد يرى الخطيب أن الجماعة فاترة، يرى أن الأمر الذي يدعوهم إليه خطير، يحتاج إلى حماسة ونخوة وإباء وحمية. ممكن نرجع إلى خطبة الإمام علي عندما كان يتحدث مع الجيش في من دخلوا و يعني اعتدوا على النساء وأخذوا منهن الحلي وغير ذلك، وكيف أثار حماستهم وجديتهم في هذا الأمر. يعني أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.